الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فرض قراءة المعوذتين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن خلف بن حاجب عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط، المعوذتين. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاكم حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد مثله، وفي رواية أبي أسامة عن عقبة بن عامر الجهني، وكان من رفعاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الحديث أورده مسلم وهو من انفراداته من ثلاثة طرق تكلمنا عليها. الأول من طريق بيان بن بشر الأحمسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع التفرد عن بيان وهو رجل على خلاف هذه الأيام، اسم بيان اسم رجل قديم، فرفع التفرد عنه برواية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس، وإسماعيل من أوثق الناس في قيس، ثم ذكر من رواه عن إسماعيل، والحديث مشهور مستفيض عن إسماعيل، رواه عدد كبير وجم غفير، ووقع لبعضهم فيه وهم فرح به بعض من رد تلك الفرية التي ينفخ فيها أهل الضلالة، وبعضهم يتكئ عليها في ترويج باطل بل كفر، وهو أن القرآن محرف. ذكرت لكم ومضه فيما مضى، وسأفصل إن شاء الله تعالى عند قراءة الشرح بعد قليل. فوهم فبدلا من أن يقول عن عقبة بن عامر بعض الرواة عن إسماعيل، فقال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو، وبعض معاصرين حرف ابن مسعود إلى ابن مسعود، فقال هو ابن مسعود يقول إنه ما أنزل من السماء مثل هذه الآيات. كيف يقال إن ابن مسعود ينكر قرآنية المعوذتين؟ ومعاذ الله أن ينكر ابن مسعود أن تكون المعوذتان من كتاب الله، فهذه سرية بلا مرية، وهذا كذب بلا قرون، والوارد عنه شيء آخر يحتاج إلى تحقيق يأتينا في محله إن شاء الله. همي من إعادة القراءة أن نثور ما وصلنا إليه من قطاعنا في الأسبوع الماضي عن الدرس بسبب الأعمال الترميمية في هذا المسجد الذي أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يحفظ أخانا الإمام أبا إسلام وأن يحفظ القائمين عليه وأن يجزيهم خير الجزاء. وصل بنا المقام إلى أن نذكر لفظي وكيع وأبي أسامة حماد بن أسامة وكلاهما كوفي عن إسماعيل، لنعلم دقة مسلم، نحن لا نمتحن مسلما الإمام، ولكننا نتعلم منه الدقة، فنفصل ما أجمل أو نبين ما أجمل لنتعلم منهجا علميا دقيقا في الرواية وفي الاختصار، ومتى يختصر الإنسان، متى يفصل، متى يجمل إلى آخره. قال كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد، إسماعيل عن قيس عن عقبة، كلاهما قلنا المراد بكليهما وكيع وأبي أسامة حماد. مثله لو أننا ذهبنا ففصلنا الطرق، وليكن على بالكم ذكر مهم غاية، وهذا من البديهيات عند طالب علم الحديث، في ألفاظ كثيرة في مسلم لما يبهمها نبحث في جميع الكتب التي بين أيدينا المطبوع والمخطوط لا نجدها، نبحث ولا نجد للأسف. ومعنى هذا أن الذي ليس بين أيدينا من علم الحديث كثير، ولعله يعني يزاحم الموجود. وإذا أردت أن تفحص وتتأكد انظر إلى كلام الإمام الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى بن ثور الترمذي في سننه، وهو جامع، وذكرت لكم أكثر مرة أنه جامع، من الخطأ أن نقول سنن الترمذي والصواب يقول جامع الترمذي. انظر كلامه لما يقول في الباب، يقول في الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان، ابحث ابحث اليوم في الحاسوب الكمبيوتر، ابحث في الكتب المطبوعة المنمقة، وابحث في الأجزاء الحادثية التي انتشرت، ما تستطيع أن تستوفي التفصيل الذي ذكره الترمذي. يعني جامع الترمذي الذي كان في عقل الترمذي وفي حافظة الترمذي وفي أصول الترمذي أوسع من السنة التي بين أيدينا الآن. انظر إلى الإمام الدرقطني وابقى قل يا وهاب يا كريم، كما وهبتهم علمنا، كما أعطيتهم أعطينا. الإمام الدرقطني يملي طرق، لما يعين الأحاديث يملي طرق من عقله، ولما تبدأ بتفسير الطرق ما من طريق غالبا إلا ونجد في موطن أو موطنين غير موجود، لم نظهر به، غير موجود لم نظهر به. يعني أردت أن تجمع مجموع ما لا نقف عليه عند الدرقطني في العلل تبلغ آلاف المواطن. فلا يغرك كمبيوتر، لا يغرك الطرق المعاصرة هذه، هذا كلام يعني لا يسوى شيئا بالنسبة إلى أولئك الأقوام لحفظهم. فالله خلقهم طوالا، أبو عمرو بن العلاء كان يقول ما نحن بالنسبة إليهم إلا كبقل حول نخل طويل، حول نخال طوال، نحن ذرة أمام جبال، نحن بقل أمام نخال طوال، نحن بالكمبيوترات التي عندنا ورسائل الدكتوراه التي معنا والتي مع كثير من الناس، هذه كلها أمور مزيفة لا تسوى شيئا على العلم والتحقيق والتدقيق ومعرفة حقائق الأشياء، لا تسوى شيئا. بل أصبحنا نجد عجبا، أصبحنا نجد بعض الأساتذة والدكاترة يخترعون قواعد في الجرح والتعديل ما انظر بهم السلطان. واحد دكتور يقول أنا كل شيء بنصل، كل شيء أسمعه لي أن أنقله، لأن ناقل كفر ليس بكافر. والله الذي لا إله له هذا كذب، وهذا كلام أهل البدع. ولا يقول الإمام الأئمة السنة بهذه القاعدة، النبي يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وآيات التثبت أين ذهبت؟ إذا يجوز الإنسان أن يطلق لسانه في الخلق وكل كلام سمعه له يتكلم فيه، فليحنئذ رافضة اسمع كل كلام عن الصحابة قاله المبطلون وانقله. ما الفرق بين قولك هذا وقول الرافضة، أو بين قولك وقول بجان الأدب كابن عبد ربه في العقل الفريد والأصفهاني في الأغاني وإلى آخره. فنسأل اللهم حننك، اللهم لطفك. كان قديما كان الناس قسمين، جهال وعلماء، وكان الجهال يعرفون قدرهم والعلماء يعرفون قدرهم. وأبلغ وأشد ما يمكن أن يصل إليه الجاهل أن يجهل أنه جاهل، ولا يوجد مرتبة مرتبة جهل بعد هذه المرتبة، جاهل ويجهل أنه جاهل. لكننا والله وجدنا في هذا الزمان عددا كبيرا جدا من الجهال ويزعمون أنهم علماء، يعني ليس جاهل يجهله جاهل، هو جاهل ويحسب نفسه يزاحم العلماء ومن العلماء، وبالتالي نسمع تقعيدات ونسمع فتاوى ونسمع أقوال، وهذا الدين وهذا العلم ما أحد ما له حماية، كل شيء له قوانين وله مواثيق، حتى الدعارة أصبحت لها مواثيق قداوة، أما الدين والعلم خصوصا العلم فليس له مواثيق، ليس هناك جمعيات للعلماء يصبحون الدخيل ويتكلمون في من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحالنا نسأل الله العافية، يا رب حنانيك، يا رب لطفك، يا رب عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، وننتظر نصر الله، ننتظر نصر الله. وأعداء الله الذين يصنعون النصر، متى شاءوا أعطونا الأسلحة وقتلنا، ومتى شاءوا قتلونا، ومتى شاءوا، ونحن أصحاب كبر وغرور. هذه العلة والآفة الكبيرة أننا لم نعرف أنفسنا، أننا أصحاب كبر وغرور. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ينبغي أن نتعلم من الأئمة الكبار، الإمام مسلم رحمه الله، دقته وعدم الحشو في كلامه رحمه الله. لما قال مثله في الإسناد، قال بهذا الإسناد، ما طول، قال عن إسماعيل بهذا الإسناد، ما بعد كلمة إسماعيل أصبحت حشو، لا فائدة منها. كل كلمة في الصحيح كما كان هو يقول رحمه الله، كان يقول: ما وضعت شيئا في صحيحي إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة. قال بهذا الإسناد ما زال، قال بهذا الإسناد مثله، ننظر مثله. أما أحمد فشيخه وكيف، والحديث في مسنده. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة في مسنده رحمه الله جزء الرابع صفحة 152، قال: حدثنا وكيع، حدثنا ابن أبي خالد عن قيس عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن، أو قال: لم نرى مثلهن، يعني المعوذتين. لفظ هو هو، ما في داعي لرجله. وأما لفظ حماد بن أسامة فرواه أبو عوانة في مسنده برقم 3945، وبينه وبين أبي أسامة، بين أبي عوانة وأبي أسامة حماد شيخه الحسن، فقال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن عقبة ابن أبي عن عقبة ابن عامر قال: وكان من رفعاء الصحابة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل علي الليلة آيات لم ينزل علي مثلهن. ما أنزل الله عز وجل في أي كتاب من كتبه، وما أنزل الله عز وجل في القرآن آيات معوذات تعوذ بهن. ما أجر العبد: يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد على السنة العملية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن تنام تقرأ كله في الفلتة، تقرأ قل هو الله أحد المعوذتين. الوتر إذا أردت أن تختم بالوتر تقرأ المعوذتين قل هو الله أحد. فهذه هذا الأمر لصالح العبد، ما شرع الله لنا شيئا أن نفعله أو أن نقوله إلا لنحقق مصلحتنا في معاشنا قبل أن نحققها في معادنا. هذه ألفاظ الإمام مسلم، التي ألفاظ الإمام الوكيع وأبي أسامة التي ألهمها مسلم رحمه الله. وكان من رفعاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لكم في هذا إشارة واضحة إلى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على طبقات، والغاية من طبقات الصحابة إن فاضلنا بينهم أن لا ننتقص المفضول. والقاعدة عند أهل السنة كما قلت لكم أكثر من مرة أن الرسل يتفاضل بينهم، وأن كلام الله بعضه أفضل من بعض، وأن الصحابة بعضهم أفضل من بعض، وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أفضل من بعض، ولكن مع المفاضلة يحرم النبذ ويحرم التنقص. إذا فاضلنا لا يوجد التنقص، وكذلك إذا فضلت بين المشايخ وأهل العلم يحرم، فضلت أن تتقصد المفاضلة من أجل أن تفتح باب لذ وباب طعم في إخوانك. فالناس قدرات، وفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى عليم، ويعطي هذا ما لم يعطي هذا، وهكذا. فالصحابة من حيث الفضل هم فضل لهم على درجات، لكن من حيث القبول، من حيث قبول الأحاديث، هم كلهم طبقة واحدة. وقلت لكم أن مسلما لما سلف كتابه الطبقات كان همه أن يخدم طلبة علم الحديث، ولما كان الأمر كذلك جعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في كتابه طبقة واحدة. فخليفة بن الخيار شباب أراد أن يعرفك بأنساب الصحابة، فجمع كل قبيلة، كل قبيلة وفيها من الصحابة، فجعلهم طبقة واحدة. بخلاف ابن سعد أراد أن يعرفك من السابق ومن اللاحق من الصحابة، فقسمهم إلى خمس طبقات. بخلاف الحاكم محمد بن عبد الله الثانوي قسمهم في كتابه معرفة علوم الحديث ولم يسمهم، ولكن سمى 12 طبقة وهكذا. نقرأ شرح الإمام النووي على الحديث، وقد تكلمت سابقا على معنى الحديث بالإجمال، وأرجعت قضية مهمة آتي إليها إن شاء الله، وهي ولولا أن الإمام النووي رحمه الله تعرض لها في عدد في عالم من كتبه، تعرض له لها في شرحه على صحيح مسلم، وتعرض لها أيضا في كتابه المجهول شرح المهذب، كتاب المجهول، الكتاب الفقهي الذي ما ترك فرعا من فروع الفقه إلا وتعرض له رحمه الله. نسمع الشرح ثم إن شاء الله تعالى نتكلم عن المسألة بالتفصيل.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب فرض قراءة المعوذتين. قوله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. في بيان عظم فضل هاتين السورتين. وقد سبق قريبا الخلاف في اطلاق تفضيل بعض القران على بعض، وفيه دليل واضح على كونهما من القران، ورد على من نسب الى ابن مسعود رضي الله عنه خلاف هذا.
قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لعقبه بن عامر كما في روايه عند احمد والدارمي عن عقبة رضي الله تعالى عنه قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمي، عقبة في الأرض والنبي راكب، قال: فوضعت يدي على قدمه وقلت: اطرقني من سورة هود أو اطرقني من سورة يوسف. فقرأ وقال: لم تقرأ شيئا أبلغ عند الله عز وجل من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعند أحمد أيضا عن عقبة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ بالمعوذتين كلما قمت كلما نمت وكلما قمت، اقرأ بالمعوذتين كلما نمت وكلما قمت. فإن القراءة معوذتين من أذكار الصباح ومن أذكار المساء. في رواية عند أحمد: كنت أقود ناقة في السفر، فقال يا عقبة: ألا أعلمك خير سورتين قرأتا؟ فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. إلى هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب ناقته وكان في سفر، وطلب عقبة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع من القرآن، وأحب أن يسمع شيئا من سورة يوسف أو من سورة هود، فلبى النبي حاجته وقرأ عليه كما طلب، ثم أرشده إلى هذين الأمرين. وهذا الإرشاد ليس خاصا به، وإنما هو عام للمسلمين، وأن الواجب على المسلم أن يعود نفسه وأن يعود من يحب بالمعوذتين بكلام الله سبحانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعود الحسن والحسين بمعوذات، فلما أنزل الله هاتين السورتين لم يعوذهما إلا بهما، إلا بهاتين السورتين. فاقرأ على ولدك اللذيذ الذكي الجميل الوسيم، اقرأ على من تحب إن رأيت فيه آثار عين أو حسد أو ضعف أو ضرب أو ما شابه، اقرأ هاتين السورتين، فهاتان السورتان هما خير ما يتعوذ بهما. إذن القرآن بعضه أفضل من بعض، والأفضلية تتجزأ، فلا يوجد حتى في التعوذ تنزل سورتين ثلاثة سورتين حتى آية الكرسي، لكن خير آية على الإطلاق آية الكرسي، خير سورة على الإطلاق سورة الفاتحة، وهكذا. مثل القرآن بعضه أفضل من بعض. قال: وفيه دلال وفيه دليل واضح على كونهما من القرآن، ورد على من نسب إلى ابن مسعود خلافها. العلماء قديما منذ القرون الأولى بدأت المسألة في التأليف من قبل ابن الأنباري، ألف كتابا نقل منه الإمام القرطبي في مقدمة تفسيره، وكتابه في كفر من زعم أن في مصحف عثمان زيادة أو نقصة، وأورد أمثلة. الإمام القرطبي نحن نتكلم الآن قديما القرن السابع، والإمام القرطبي في القرن السابع يرسل عن رجل في القرن الثالث، وأذكر أمثلة الإمام القرطبي لا صلة للقول بتحريف القرآن وعدم السياسة، وخلافنا مع غيرنا خلاف عقدي ليس خلاف فكري وليس خلاف يعني سمليه وسائل الإعلام، وإن أصبحوا أبطال أو أوهمون أنهم أبطال، ولعلهم يضربون قريبا اليهود، والعقل المسلم الآن خربط جدا، إلا أننا لأن موقفنا الشرعي هو هو، يعني لا يتغير في الثوب. فالإمام القرطبي ذكر من أمثلة، قال: والعصر ونواهب الدهر من الإنسان الذي خسر، قال: ألم يشرح لك صدرك وجعلنا عليا سهرك. هذه مصحف ابن الأنباري يكثر قائلين، وكم تفاجأت لما وجدت دراسة منشورة في قم في إيران في 3 مجلدات اسمها إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف، وهذا مجلد من مجلدات السلف، يتبجح بكل وقاحة. مؤلف هذا الكتاب هو إيراني صادق العلائم، هكذا هذا الاسم المكتوب على الغلاف، يتبجح بكل وقاحة أن تحريف القرآن كان معروفا بالسلف، وأن السلف كانوا يقولون بتحريف القرآن. وتعلمون كتاب الطبرسي الذي يثبت فيه أن القرآن فيه تحريف، وأحضرته لكم قديما في درس من الدروس. وتعرض هذا الرجل أيضا لصنيع ابن مسعود، وزعم أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يرى أن المعوذتين ليستا بالقرآن، وكما قلت لكم هذه فرية بلا مرية، وهذا كذب لم يصح. لكن هل ثبت أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما كتب المعوذتين في مصحفه؟ هذا شيء، والقرآن معوذتين من القرآن ليس من القرآن شيء آخر. كان الناس قديما يكتبون مصاحف، وبعض المصاحف الخطية القديمة وتعود إلى قرون قديمة غير موجودة كاملة، وفيها نقص في بعض الصور. وكان الرجل إذا كتب مصحفا بنفسه بخاصة نفسه يكتبه بخطه ليبقى ذاكرا له، لا لينشره كما هو الحال الآن. الحال الآن لما ينشر مصحف، ورأيت أسأل الله عز وجل أن يسددهم وأن يوفقهم في مجمع الملك فهد في المدينة النبوية، رأيت كيف يطبعون المصحف وكيف الأصول التي يطبعون المصحف، أمر في غاية الدقة، ورجال كثيرة تدقق كل حرف، كل حرف يدقق. لكن في ذاك الزمان ما كان الواحد منهم يعني يكتب لينشر، كان يكتب المصحف ويكتب المصحف عنده. العلماء لما وردت روايات بشأن ابن مسعود والمعوذتين، منهم من أنكر القصة بكلها، بناء على أن الأمور الكلية تقضي على الأمور الجزئية، وأن الأمور الكلية هي القرآن محفوظ، وأن الصحابة تبعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ابن مسعود ثبتت عنه القراءة بالتواتر، وأن جمعا يأتي ذكرهم بعد قليل أخذوا هذا، أخذوا المصحف قرأت المصحف قرأوه عليه من أوله إلى أكمله، وللآن ما زالت لنا قليل موصولا بجمع من الصحابة منهم ابن مسعود، والقرآن كامل تام في قرآن. فمنهم من لم يلتفت إلى الحديث التي وردت في عين المسألة فأطلق الكلام على التكذيب، قال هذا خبر كذب وهذا خبر لا يمكن أن يصح البتة. وعلى رأس هؤلاء ابن حزم في مقدمة المحلل قال ما نقل عن ابن مسعود من إنكار القرآنية المعوذتين فهو كذب الضحك، هذا كلام صحيح ودقيق. ما نقل من إنكار وما إنكار وما كتب عدم كتابة ابن مسعود معوذتين في مصحفه، هل يلزم من ذلك أنه أنكر قرآنية المعوذتين؟ لا يلزم. وممن قال بهذا الفخر الرازي في تفسيره، وقال إن قلنا إن كونه من القرآن كان متواترا في عصر ابن مسعود لازم تكفير من أنكرهما، وإن قلنا إن كونه من القرآن كان لم يتواتر في عصر ابن مسعود لازم أن بعض القرآن لم يتواتر، وهذه نقطة صعبة. لماذا صعبة؟ تواتر في عصر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ابن مسعود ما كتب المعوذتين في مصحفه، ايش المشكله؟ تواتر في عصر ابن مسعود، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما كتب المعوذتين في مصحفه، وقد ثبت عنه انه كان انه ما كتب الفاتحه في مصحفه. معقول ابن مسعود يعتقد ان الفاتحه في القران؟ وكان يقول لو أردت أن أكتب الفاتحة لكتبتها قبل كل سورة في القرآن. فعلا نحفظ السورة الفاتحة لما نكتبها؟ وأحفظ المعوذتين لما نكتبهما؟ فعدم الكتابة شيء، هل هي من القرآن ليس من القرآن شيء آخر. وممن قال بهذا الإمام الباقلاني في كتابه العظيم الانتصار للقرآن، وهذا كتاب طبع حديثا طبع نصفه، وزعم المحقق أنه لا يوجد له إلا نسخة واحدة وهي ناقصة من الآخر، والله الحمد عندي نسخة خطية كاملة مغربية من المغرب كاملة للانتصار، وما أخرجنا أن يطبع كتاب الانتصار الباقلاني كاملا، رد فيه على الملاحدة، ورد فيه على من ردد شبه تحريف القرآن، ورد على شبهة ابن مسعود بكلام طويل جدا، ونحى منح التكذيب، ثم قال لو ثبت فلي ردود، وساق بعضا من الردود تأتينا بعد قليل. ومما تبنى الرد بكل دون تفصيل كما رأيتم الإمام النووي. ماذا قال الإمام النووي عندنا هنا؟ قال وفيه دليل واضح على كونهما من القرآن، ورد على من نسب إلى ابن مسعود خلاف ذلك. هذا في رد على من نسب إلى ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن. كلامه في شرح المهذب في المجموع أوعب، ولفظه أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة في القرآن، تبقى الفاتحة لأن المصحف ابن مسعود ما كان في الفاتحة ولا كان في معوذتين. قال أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد منهما شيئا كفر، وما نقل عن عبد الله بن مسعود باطل ليس صحيح. هل هذا الكلام صحيح؟ أولا ما الذي نقل عن ابن مسعود؟ الذي نقل عن ابن مسعود رويت فيه الروايات، البخاري في كتابه التفسير لما تعرض لتفسير قل أعوذ برب الفلق وتفسير قل أعوذ برب الناس ذكر روايتين، ففي تفسير قل أعوذ برب الفلق أورد رواية أجملها ثم في تفسير سورة الناس فصل فيها قليلا فقال في حديث رقم 4976 حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا سفيان عن عاصم وعبدة عن زر بن حبيش رحمه الله قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فهي كما قال فقيل لي فقلت قال لي قل أعوذ برب الفلق فقلت قل أعوذ برب الفلق. في سورة الناس في الحديث الذي على إثره 4977 قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبد بن أبي لبابة عن ذر بن حبيش ثم قال ها وحدثنا عاصم عن ذر قال سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا إيش يقول ما نعلم هكذا المخالفة إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا طيب تأمل معي صنيع مسلم أسأل الله عز وجل أن يبارك لي وفيك مسلم رحمه الله تعالى ذكر لم ينزل مثلهن وما تعرض لموضوع ابن مسعود أبدا لن قريب ولا من بعد البخاري أجمل في التفصيل ورد في بعض الأحاديث والأحاديث التي ورد فيها التفصيل أن ابن مسعود ما كان يكتب أن ابن مسعود ما كان يكتب المعوذتين في القرآن طيب صح عن ابن مسعود وغيره أنهم كانوا يكتبون شروحات على هوام شروحة كزيد وعائشة يعني يكتبون بعض المسائل بعض الكلمات الصعبة يكتبون معناها فإذا هل المصاحف التي كانت خاصة بهم ليس فيها مصاحف بين يدي عامة المسلمين كما هي مصاحف بين عامة الناس اليوم فابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخذ عنه القرآن جزء كبير من التابعين وهم أساطير الرواة والمقرئين وعليهم نزول الإسناد كعبيد السلمان وكمسروق بن الأجدع وكعلقمة بن قيس وكعمر بن شرحبيل والحارث بن قيس والأسود بن يزيد النخعي وجماعة غير هؤلاء قرأوا المصحف على ابن مسعود من أوله إلى آخره ولم يسقط المعوذتين ولا الفاتحة فلماذا تأخذون الذي لكم وتتركون الذي عليكم وهل أهل البدع إلا كما قال الإمام وكيع فيما أسند الإمام الدارقطني في الأول صفحة 16 عن وكيع قال أهل البدع يذكرون ما لهم وما عليهم أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم وأهل البدع ما يذكرون إلا الذي لهم يقول شيخ الإسلام ما من مبتدع إلا وأحب أن يخفى شيء من دين الله المبتدع لا يطيق أن يسمع كل شيء من دين الله يحب أن تذكر له ما يريد ما من مبتدع في الدنيا في أي زمن من الأزمان وفي أي عصر من الأعصار مهما تغير مشربه أو مذهبه أو لونه إلا ويركز على شيء وينسى شيء يأخذ بشيء ينسى شيء حتى أن وكيعا كان يقول من استنجى بالحديث الصحيح ليقوي رأيه فهو مبتدع ومن دار مع الحديث كما جاء فهو سني يعني عندك رأي وتأتيت الحديث وتقوي رأيك أنت مبتدع من السني شعار السني استدل ثم اعتقد وشعار البدعي اعتقد ثم استدل لتكن لك عقيده تطوي قلبك عليها وابحث فتش الادله لك معتقد السني ايه قلبي قال لا اقبل الا ما جاء عن ربي وحديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وين الدليل والسني انا ما عندي عقيده ثابته ما عندي هوى الآباء ولا الأجداد ولا المألوف ولا العقول ولا الأحزاب ولا السياسات ولا المنامات. أنا خالي ما عندي شيء. وين الله موديني؟ وين النبي صلى الله عليه وسلم موديني؟ فوقيع يقول من استدل بالحديث ليقول يا رأي فهو مستدل. لماذا؟ لأن أهل البدع يذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم. فأنتم يا من تقولون أن ابن مسعود لم يرى هذه الصلة كليات. كل بدعة في الدنيا إذا فهمت هذه القواعد كل بدعة في الدنيا تستطيع أن تحاكمها هكذا. دائما كما يقول لهم الشرط في الاعتصام دائما أهل البدع يحتجون بالعمومات. دائما أهل البدع لا يحتجون بما ورد في المسألة خاصة. لا يحبون ما ورد في المسألة ويحبون لو أن الله لم ينزل وينطعرون منه ويكرهونه. بعض الناس لما تدلل على أدلة تخالف رأيه يكره هذه الأدلة مع أنها من واحد. لماذا؟ لأنه يريد عمومات، يريد أن يروج مذهبه بالعمومات. فلما تكون أنت طالب علم وهذه العمومات لا تصلح وعندك خصوصات تحاربهم بها ما يحبون الخصوصيات التي عندك وهكذا. فهل بدع هؤلاء احتجوا بماذا؟ احتجوا بالعمومات. ما كتب، ايش ما كتب؟ هل يلزم أني إن لم أكتب شيئا؟ لأني لم أكتب في مصحفي خاص بي إن لم أكتب شيئا أني لا أرى قرآنيته مع الله. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يرى قرآنية هذه الصور والثابت عنه أنه ما كتبها. الثابت عنه أنه ما كتبها في القبر. ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما ذكر كلام ابن حزم وكلام الرازي وكلام القرطبي وكلام عفوا كلام النووي قال رحمه الله قال والروايات والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل. بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل. رواية ابن مسعود ما كتب المعود شيء في مصحفه صحيحة والتأويل مقبول. والتأويل هو ما كتب مصحفا لينشره في الناس. ولذا عثمان لما أراد أن يكون مصحفا جمع جميع الصحابة وخصص أربعة من الصحابة. وأنا رأيت مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه الأصل الذي مذكور عن بصر في تشقد ورأيت صورة عنه ورأيت من حاشاه. فهو بأربعة خطوط لأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مصحف جمع له المتخصصون ودققوه ونظروا فيه إلى آخر. أنا أكتب بنفسي فأكتب كلمة. ولذا بعض القراءات التي قيل أنها شاذة هي في الحقيقة ليست قراءة شاذة، هي في الحقيقة تفسير لبعض الصحابة. بعض القراءات بعض الكلمات التي قيل عنها قراءات شاذة هي في حقيقة أمرها ليست قراءة شاذة، إنما هي إيش؟ تفسير وجد على هامش مصحف الصحابة فظلوها قراءة. ليست قراءة، هي تفسير لكبر الصحابي. وهكذا الكلام طويل وكثير ولكني أكتفي بهذا القدر لأني أرى أن المسألة بهذا الأمر. ما دامت الروايات الصحيحة ثابتة أن ابن مسعود كان لا يكتب، فلما وصل أبي الخبر فأبي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لي قل فقلت، قال لي قل أعوذ برب الفلق فقلت أعوذ برب الفلق، قال لي قل أعوذ برب الناس فقلت قل أعوذ برب الناس، ويقول ما أنزل الله عز وجل في الحديث الذي معنا لم ترى آيات أنزل في الليلة لم يرى مثلهن قط المعوذتين إلى آخر الروايات. بعضهم قديما بعض مثل البدع كان يناقش قل هل قل من المصحف ولا هذه قل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت له قل أعوذ برب الفلق هذا من كتاب الله ومن كلام الله وهي ثابتة في المصحف الأساسي. نسمع ماذا يقول النووي.
قال النووي رحمه الله تعالى وفيه أن لفظة قل من القرآن ثابتة من أول السورتين بعد البسملة، وقد أجمعت الأمة على هذا كله.
أجمعت الأمة بعلمائها وقرائها وفضلائها أن ما بين الدفتين من نصف عثمان، وأن من أنكر حرفا منه فهو كافر، إلا من أنكر حرفا ثبتت فيه قراءة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه على وجهين لإثبات الحرف، مثل قول الله عز وجل: وما تشتهيه الأنفس، فله فيها ما تشتهيه الأنفس، فثبت القراءة له فيها ما تشتهيه الأنفس دون الهاء، هذه القراءة متواترة. ومن مثل قول الله عز وجل في التوبة: تجري من تحتها الأنهار، وفي قراءة متواترة: تجري تحتها الأنهار، وهي قراءة حق. فإذا وقعت الزيادة والنقصان بسبب اختلاف القراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية هكذا وهكذا، فالقراءتان صحيحتان، وعلى هذا يقبل البسملة، هل هي من الصورة أم ليست من الصورة. وقد فصل في ذلك الحافظ ابن كثير في الأحكام الكبير فصل طويلا، وأكد أن بعض الرواة كان يجعل، بعض القراء كان يجعل البسملة من الفاتحة، وبعضهم كان يجعله من الفاتحة. ومع ذلك فكل من زعم أن في القرآن حرفا فيه زيادة أو نقصان فهو كافر خارج، فكيف من زعم أن هناك صورا وصورة الولاية وغيرها وهي ثبتة في مصاحفه، بل بعضهم يزعم أن هناك مصحف لفاطمة خاص بها وهكذا. وهذا كله حمل غير واحد من علمائنا رحمه الله أن يؤلفوا في القول بتنفير من حرف القرآن. أي رجل عبد الله بن مسعود، لأنه ما كتب المعوذتين في مصحفه ضمن كتاب إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن عن أعلام السلف، وأن ابن مسعود من أعلام السلف، نعم، أما أن ابن مسعود قال إن القرآن محرف فكذب وزور ومبتال، عامل الله قائله بمن لا رحم الله فيه مغرى زائبة، فالله يعامله ويسعه من قبل هذا الكلام. فابن مسعود ما كان يكتب عمودة في مصحفه فقط، ولما قرأ عليه جمع كبير من علماء الكوفة القرآن أقرأه الفاتحة وأقرأه معوذتين، وما نقل واحد منهم أنه أنكر حرفا من الفاتحة وحرفا من معوذتين. والآخر كما قال حافظ بن حجر الرواية صحيحة والتأويل مرتبط، الرواية أنه ما كتب صحيح لكن ما كتب شيء، وهل هو يقول بعدم القرآنية المعوذتين؟ لا. آتيكم بما وعدتكم حتى ما أكون يعني ناقضا لوعدي، قلت لكم أن طيالسي في الأوسط روى الحديث من طريق شيخه فقال حدثنا عبيد الله ابن محمد ابن عائشة العيشي التيمي عن عبد العزيز بن مسلم عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي رافع قال في روايته، قال عن أبي مسعود عن أبي ولم يقل قطب بن عامر، فتوهم عبد العزيز بن مسلم أن الصحابي ليس عقبة بن عامر، وإنما الصحابي عقبة بن عمرو، فحدث في الصحابي عقبة بن عمرو وجعل بدل عقبة بن عمرو عن أبي مسعود مسعود بن عمر. فلما رأى هذا بعض المعاصرين ممن ناقش قضية الشيعة فأتى بهذا الحديث، وقد ثبت عند الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل وأنزلت علي آيات أن يرابطه، وهذا أشهر دليل في الربع الشيعة. هذا كلام صحيح؟ هذا كلام خطأ، مراده صحيح مو صحيح. لماذا؟ نحن نقول الذي لنا والذي علينا. لماذا؟ أولا هو أخطأ فضمن أبي مسعود بن مسعود، ثانيا رواية أبي مسعود خطأ أخطأ فيها عبد العزيز بن مسلم، فخالف جل الرواة عن سعيد بن قيس، عندنا في صحيح مسلم رواه وكيع وحماد بن أسامة وعبد الله بن أبي الهذان عن إسماعيل وجعله عن عقبة بن عامر ولم يجعله عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. فأصلا عبد العزيز بن مسلم مخطئ وهم في الرواية. والوهم في علم الحديث وهم الراوي عدم لا يصلح الاعتجاج. وهم الراوي لا يصلح بتعدد الطرق. واحد وهم أخطأ بدل ما يقول فلان قال فلان، هذا عدم لا شيء صدر لا يلتفت إليه أبدا. فكيف لما يأتي واحد ثالث فيجعل أبي مسعود يجعلها أبي مسعود؟ ولذا إن غضبنا على أهل البدع ينبغي أن نرد عليهم بطريقة علمية وبأسلوب علمي صحيح تقتضيه القواعد العلمية. بنا أكون وفيت بما وعد وأكمل شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: أنزل أو أنزلت علي آيات لم نر مثلهن قط المعوذتين. ضبطنا نرى بالنون المفتوحة وبالياء المضمومة وكلاهما صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم المعوذتين هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح، وهو منصوب بفعل مفتوح أي أعني المعوذتين وهو بقصد الواو.
طيب نأتي بعد هذا الباب، الباب الذي يليه، والباب الذي يليه فيه ثلاثة أحاديث، حديثان متفق عليهما وحديث انفرد به مسلم. أما المتفق عليه فهو حديث ابن عمر وابن مسعود، وأما الذي انفرد به مسلم فهو حديث ابن عمر وابن مسعود. اتفق عليه حديث ابن عمر وابن مسعود، حديث ابن عمر أخرجه من طريقين، وحديث ابن مسعود أخرجه من طريق، وحديث عمر أخرجه من طريقين. والحديث الثلاثة في فضل تعليم القرآن. الحديث الثلاثة الواردة في هذا الباب في فضل تعليم القرآن. والحديث التي في فضل القرآن كثيرة، وورد في الثاني بنقله فضل حديث ابن عمر بن مسعود حديث لأبي هريرة عند الإسلام. يأتينا إن شاء الله وفيه زيادة وفيه زيادة في البيان والشرح. نسمع حديث ابن عمر باقي أربع دقائق. طيب إذا حتى لا نعيد لا نكرر نوقف درسنا، خميس القادم إن شاء الله نشرح هذا الباب. وإذا عندك أسئلة بارك الله فيك. شيخنا هل تبين لنا شيخ الموضوع صندوق الحج ومدى مشروعيته، وأنه سيحفظ من قصة الآخرين ويرحل من جاء دوره؟ الموضوع إخواني تأخير الدور وعدمه ليس بيدي ولا بيدي، بيد أولياء الأمور الذين ينسقون ويرسمون مثل هذه الأشياء. فأرادوا أن يدعموا صندوق الزكاة، وطريقة الدعم تكون من خلال تشغيل أموال عندهم. فإذا شغلت أموال عندهم في صندوق الزكاة فرجعوا بالخبراء، ويكون لك دور أنت وغيرك ممن شغل مالهم، وتكون نسبة معينة لهذا الصندوق في أعداد الحجيج. هذا ترتيب لأولياء الأمور، فإن استحسنوا حسن الأمر ليس لنا وليس فيه غلط ولا فيه تعدي على غيرهم. وهذا قانون أيضا، هذا قانون مستثنى. هذه واحدة. ثانيا كما ترون مدار الأمر على طريق التشغيل، يعني مدار الجوار لو كان جميع إذا التقيت مع بعض المسؤولين ممن كان مسؤولا عن صندوق الحج فقال الأمر هو فكرة بعد فكرة لم نسبق إليها إلا من ماليزيا وخلت الماليزيا وهي فكرة وليس عندنا الآن يعني أموال حتى نبدأ نشرع في نفكر كيف تفرغن هذه الأموال فليس لي إلا أن أقول لكم كما قال غير واحد من السلف من زيد بن دعوها حتى تقع لما نعلم كيف يفرغنون الأموال نفكهم جوا إذا كانوا يشوفون تشويل أموال حلال الحمد لله ضع مالك عندهم يفرغنون الأموال وتأخذ شيئا من الربح والربح الآخر يروح في القراءة ويكون لك دور في الحج تنظر يمنعك وإذا كان التشغيل فيه شبهة فبإطلاق الشبهة تكمل فالفكرة كفكرة مقولة لكن جواب العمل جواب من يدري عليه عمل الجواب من يدري عليه عمل غير قاعدة هي فكرة موجودة أن الله عز وجل أن يسددهم ويوفقهم ويوفق الله لهم وأسأل الله أن يسددهم بتشغيل الأموال بطريقة بعيدة عن الشبهة أخو يسأل في الأمور ما فائدة للمسلمين من حماية ذلك في الأمور التي يريد نفع التصرف بالله من والد شيخي فذكر أستاذ العلم له ضرب ويسأل يقول ذا الحديث مشهور إسماعيل يريد أن يقول ذا الحديث مشهور إسماعيل بن خالد أخذ يسأل يقول أدام الإفادة في السعودية وقد ذهبت وانتمرت بشوال وقد انتمرت ثم رجعت بأسفل وذهاب للذهاب للحج إن شاء الله والآن بالروعة الجديدة تكفر شوال عنوان الميزان من جدة ثم لمكة مباشرة الذي عليه الجماهير أهل العلم أن من دخل روحة فالواجب عليه أن لا يحدث سفرا والله قال سفرا تصعد والله قال سفرا يتجاوز في الميقات وهذا الحق الأفاق وعليه فإذا مذهب الجماهير أن من تمتع بأشهر الحج فالواجب عليه أن لا يعود إلى بيته وقال تعالى إلى بيته بالمراجعة والميقات قدامه فالواجب عليه أن يحدث عمرة جميلة لما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم وقد سمى المواقيت المكانية فقال كنا لهن أو قال كنا لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو بينما رفضه أحد سفرا إلى غير أهل بيته فله أن يعتبر العمرة الأولى هذا مذهب جماهير السلف فيما ذكر ابن شيخ المصنف وهذا الذي يفتي به الأئمة الأربعة وخالفه حسن البصري بناء على رواية أخرجها مسلم في الصحيح في سياقة حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج فأمره صلى الله عليه وسلم الحل فقال أي الحل فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله قال الحل كله الحل مفرد محل بالألف واللام والمفرد محل بالألف واللام للطول العموم وأكده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كله الجماهير قالوا
النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا أن يهدم عادة كانت معروفة في الجاهلية، فكان يعظم على الحاج أن يأتي أهله وهو في مكة في أشهر الحج، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإهلال، قالوا فيما بينهم كما ذكر جابر في مسلم، قال الصحابة في ذبينه الوضع الله تعالى عليه. وهذا يشعرك بأن التأسي والكلوة بالعمل أن نقوله بالفعل. النبي أمره بالتحلل وبقي هو مفرد لأنه ساق الهدي وهم لم يسوقوا الهدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المروة لما فرغ من السعي قال: أحلوا ولو أني استقبلت من أمري واستدبرت لسقت الهدي وجعلتها متعة. وفي رواية قال: وجعلتها عمرة. فقال له: ما اسم جشر الخزاع؟ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أسئلة بعضها في القدر، ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج فقال: الحج كله. فقال الصحابة بعد أن انصرفوا واجتمعوا فيما بينهم قالوا: أهلنا بالحج فلم تخص بها عمره، حتى بقي لعرفة أربعة أيام فيأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تهدي وأن نأتي الأهل، يعني الأهل كله يأتي الأهل في فهم الصحابة، فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليه وسلم في كل الكلام كله كلهم ما فهموا الجبلان. هذا يقول فيه العموم الذي يخص بالمفهوم، يعني أن رجل قال: والله لأضربن كل من في الدار، فيا ترى هل يريد نفسه؟ رجل من ضد من في الدار بس لا يريد نفسه. وهذا كلام تصعيدي رائع ذكره الشاطبي وفصل فيه هو فقط. فلما الذي قال الحل كله قال جماهير اهل العلم يريد النبي صلى الله عليه وسلم الجماع. الحسن البصري وتبعه شيخنا رحمه الله في الالباني، فكان يقول شيخنا رحمه الله: من اعتمر ثم رجع للصين ثم رجع في اليوم الثاني وقف في عرفه هو متبكر، ماذا الذي يقول الحل كله؟ فالألف واللام الحل كله، هل هي ألف واللام للمعهود أم للجن؟ هل هو الحل المعهود الذي عندهم أم الحل للجن؟ فعصى فرعون رسوله، من الرسول؟ مفرد مخلف ألف واللام، من الرسول؟ فعصى فرعون رسول موسى، وإن كان اللفظ عام لكن لا يراد به إلا المحمود، الرسول المحمود الذي أرسل إليه وهو موسى عليه السلام. فهذا هو سر الخلاف، ولذا الذي أحبه للإخوان الذين يذهبون: اذهبوا انتبهوا ولا ترجع لبيتك، إذا رجعت إلى غير بيتك لا حرج، أما أن ترجع لبيتك وتتمتع بأهلك ويكون حادثا كحادثة قبل الحج ثم تذهب في اليوم الثاني تقف على عرفات، يعني هذا جماهير أهل العلم يقول جماهير أهل العلم هذا حج مفرد وليس هذا الحج حج متمتع. أما الجماهير أما الرأي الآخر فعلمتم سر الخلاف وسبب الخلاف، الله تعالى أعلم. ثم بدأوا وتم تنسيق بعض الناس في هذا الموسم الحج، أنا لا أدري، أقول بقول عن صندوق الحج بدأوا تم تنسيق، ما في حرج. يا من تريد يا أيها المسلم اعلم أن الحج ركن من أركان الإسلام، بأي طريقة لا توجد فيها مصادمة لنص استطعت أن تحج لا تقصر، لا يدفع لك المصوات بأي طريقة ما فيها مصادمة لنص يسر الله لك أن تحج فحج، من شفع لك ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. لا تنسى الحج، ادعو ربك وابذل جهدك في كل عام حتى تفرق الحج. الواجب عليك أن تبذل الذي تستطيع، لأن من ضمن الاستطاعة اليوم حج البيت من استطاع عليه سبيلا. ولله على الناس، تأمل معي كلام الناس لتعلم أن الكافر مخاطر بفروع الشريعة. كافر مخاطر بالحج بقول الله ويل للكافرين، ويل للذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك من خير. الكلام عن الكفار وعن أهل الكتاب، فالكفار المخاطرون بالحج والصلاة والزكاة. ويل للكافرين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الواجب عليك أن تبذل في كل عمل تستطيع، في كل عمل لا تستطيع إلا تستطيع، وتضرع إلى ربك من الناس أن يمكنك الله عز وجل من أداء فرض الحج. اليوم كل الاستطاعة التأشيرة، إذا ما حصلت التأشيرة تستطيع. فالقادر ببلده وبماله ولم يحصل التأشيرة هذا معلوم في شرع الله، لا يخفى منكم. كانوا قديما يقولون من الطريق، فمن كان الطريق قديما اليوم ماذا نقول؟ نقول تحصيل التأشيرة، تحصيل التأشيرة، تحصيل التأشيرة أسباب الأشياء التي تجعل الحج واجبا، ومن لم يستطع فلا شيء. بدأنا مع إخواننا لبرة في الحج لم نتمها، وسنعمل على إتمامها بإذن الله في مطلع الأسبوع القادم هذا يوم السبت يوم الأحد بإذن الله بين المغرب والعشاء. وصلنا إلى اليوم العاشر، إلى أعمال اليوم العاشر في الحديث جابر، وإن شاء الله في يومي السبت والأحد بين المغرب والعشاء وما عليه ما بعد العشاء نسلم بإذن الله تعالى سفر حجة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الرحمة في مرج السماء. وأعتذر عن بعض الفجر خلقي مني ومودي ومودي يستطيع يعني، لكن أريد أن أتاهل من سيد صبر أحد، ثم إن شاء الله الفصل الذي بعد الأسبوع الذي بعد أرجو إلى مبارك الله. فأنا أعتذر عن بعض الفجر وأجعل جلوسي بإذن الله سبت المغرب والأحد المغرب في صف إمام صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر الله أنا أشهد أن لا إله إلا الله.